ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوم. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.
حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في لقاء جديد من لقاءات برنامج مجاز. على الود والخير والعافية، نلتقي ونرحب بكم من راديو تايم سكوير. على الهواء مباشرة وعلى مدار ساعة كاملة من الآن سنكون معا أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع مصطفى نزار، فخليكم في القرب.
أنا قلبي عليك مش منك خايف، أنا والله أنا خوف عليك، خايف عن قلبك تتخلى وأكتر من هيك. أنا قلبي عليك، أنا قلبي عليك مش منك خايف، أنا والله أنا خوف عليك، خايف عن قلبك تتخلى وأكتر من هيك. أنا قلبي عليك، هل أسول طلت بعيونك جاي من حلوت بعيونك مع ناس تانين، هل أسول طلت بعيونك جاي من مين، من دنيا حلوت بعيونك مع ناس تانين، لكن ما علي ببأمن بعيد بغنيل. أنا قلبي عليك، أنا قلبي عليك خايف، أنا والله أنا خوف عليك، خايف عن قلبك تتخلى وأكتر من هيك. أنا قلبي عليك.
يا مرحبا بكم أحبتي أصدقائي المستمعين في لقاء جديد من لقاءات برنامج مجاز راديو تايم سكوير. نلتقي على الود والخير والعافية، نسعد حقيقة و بهذا اللقاء ونشتاق إليه. أرجو أن تكونوا جميعا بخير. أرحب بكل السيدات والسادة أصدقاء البرنامج ممن يسمعوننا سواء من الراديو موجتنا الثابتة 102.5 FM أو اللي يسمعنا من مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهاتف المحمول، وما ننسى منصات بودكاست حول العالم في كل مكان اللي يسمعنا من خارج البصرة وخارج العراق. إن شاء الله تكونون بخير، وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامج مجاز، ورحلة في المعنى والكلمة والفكرة، نبحث ونتأمل وندرس معا أحبتي، على أمل أن نقتطف المعنى أو نقتنص المعنى والفائدة المجبولة والمؤطرة بالمتعة والحكاية والقصيدة والظريفة. اليوم راح نتكلم عن جملة من الموضوعات المهمة اللي تعودنا أنه نناقشها هنا ونثيرها في مجاز. سنتكلم عن التاريخ وتأويلنا الشخصي للتاريخ وخطورة هذا التأويل. سنتحدث أيضا عن قضية التربية، وإحنا تعودنا التربية لها علاقة بالتعليم، التربية البيئية، التربية النفسية، التربية الأسرية، لكن ما تكلمنا في يوم من الأيام عن التربية البيئية. راح نتعلم شنو يعني التربية البيئية. وأخيرا سنتكلم عن الفقر بوصفه أصل الداء في المجتمعات والأمم. فاصل أول وتبلش رحلتنا في مجاز، حياكم الله.
أحاول أنسى حبك والقلب ما يريد أحاول.
نعم أحبتي، أول محاورنا نتكلم عن الفقر. حقيقة لو لم يكن الفقر أحبتي حاضرا بقوة في حياة الشعوب لكان وجه التاريخ وأحداثه مختلفة تماما عما آلت إليه من قصص وأحداث. الفقر أساس بكثير من الأحداث والثورات والغزوات، عامل أساسي. الفقر لم يحظ إلا بمقاربة مادية بحكم أنه أساسا يعد إنذار بعطب حاصل في الوضع المالي أو الاقتصادي للأفراد والمجتمعات. ولهذا وين ما يحدث فقر أعرف أنه أكو مشكلة. العلامة ابن خلدون يصف الظلم بأنه مؤذن أو مؤذن بخراب العمران. عنده كلمة بديعة، يقول أنه عندما يحل الظلم في مدينة أعرف أن عماراتها ستخرب، بمعنى تصير ارتدادات عنفية اجتماعية ممكن أن تحطم الحجر. الظلم موضوع معنوي لكن يتحول إلى نتيجة مادية. تلاحظون شلون؟ هكذا الفقر. زين، احنا خلينا نوسع مقاربتنا للفقر وتداعياته في الغالب اللي دائما ما تكون محصورة في نطاق مادي، لكن حقيقة التعمق بأبعاد الفقر يظهر كم هو البعد المادي رغم أهميته يأتي في موقع غير ذي أولوية، على الأقل أو في الأقل حتى لا نقول ثانويا. الفقر أكبر من كل التحليل المادي الذي أغرقنا فيه. الفقر في غالب الأحيان يؤثر ويمس الأخلاق، يمثل القيم، يمس حرية الإنسان. بمعنى آخر الفقر يقضي على الإنسان بشكل تام وبشكل كامل. الإنسان إذا فقير جوعان يسوي أشياء ضد القيم مالته، ضد المبادئ، بل يتبرى ويتخلى عن القيم. أكو ناس يطلعون عن الطريق يسرقون، أكو ناس تضحي بشرفها وغيرها من السلوكيات بسبب الفقر.
سلمت القلب بيدك تارتا عن وكرا، سلمت القلب بيدك تارتا عن وكرا، دعني من مواعيدك، دعني من مواعيدك، كل يوم كل يوم مهجر،
بكرة
كل يوم مهجر بكرة.
ولا أريدك، لو أدري المحبة أجنوب لا أحبك ولا أريدك لا أحبك ولا أريدك
سلمت القلب بيدك باروتا عن مكره سلمت القلب بيدك باروتا.
أصدقائي أكثر من ناحية تثبت أن يعني الإحصاءات والأرقام أنه غالبية النساء هي ضحايا العنف المترتب على الفقر. الفقر أخواني يعني العيش بهشاشة اقتصادية حتى وإن كن تابعات لأزواجهن ماديا يخليهم يتعرضون إلى العنف، لأن هذا مفلس ويواجه صعوبات الحياة، إيجار ومعيشة والخبزة، فيبدي يعني يطلع حركته بغير أشخاص، منه موجود؟ موجود العائلة، موجود الزوجة وهكذا. بالتالي الفقر غالبية الرجال مثلا يلجؤون في الغالب إلى العنف مع أطفالهم مع زوجاتهم، ولما تدرس حالتهم تشوفهم يعانون من قساوة الوضع الاقتصادي ويعبرون عن عدم قدرتهم عن الإيفاء بواجباتهم المادية، يعبرون عنها بالعنف. إذن الفقر ما يخلينا فقط قابلين للتضحية بالعلاقات الأسرية وبالصداقة، أحيانا يخلي الإنسان يبيع نفسه. نسمع بهذول اللي يطون أصواتهم على مود وجبة أكل بالانتخابات أو 25,000، يصير يتحول لإنسان من حر إلى إنسان يشترى ويباع في مواقفه وفي ذمته. كذلك الفقر يهددك في علاقتك بمن تحب، برفيقك برفيقتك، بل حتى في فلذة كبدك. ناس جاي نسمع بمواقع التواصل يبيعون أولادهم قاموا، وإحنا برغم إحنا بلد نفطي بلد غني جدا لا تزال نسب الفقر كبيرة جدا وعالية جدا وتشكل خطرا كبيرا على المجتمع، حتى من تباوع على ارتفاع مستوى المخدرات والإدمان تلقاه سببه الفقر. سيقولك ما عنده فلوس شلون يشتري؟ نعم يروح يسوي جريمة، فتصير المشكلة مضاعفة ومركبة. بس الفقر خلاه يروح للإدمان حتى ينسى واقعه، حتى ينسى وضعه، ينسى الحالة المزرية، لأن العجز صعب إخواني. تخيل أنت الله لا يراويكم إذا وشل الفلوس بجيب الإنسان يحس بحالة من العجز وعدم الأمان. خليني أروح لتقرير أول يتحدث عن قضية الفقر بوصفه أصلاً للداء الفردي والجماعي للمجتمعات والشعوب والأمم والأوطان. هذا التقرير معكم أحبتي ونرجع.
هناك محرار يمكن اعتماده كي نقيس فساد الأخلاق والضمير والقيم، وهو ما يتغير عندما ترتفع نسب الفقر والبطالة وترتفع الأسعار وتتراكم مظاهر الهشاشة. ويمكن القول إنه هناك ما يشبه الحتميات وارتباطا وثيقا بين الفقر كسبب ونتيجة واحدة من هذه الحتميات، ذلك أن ما أثبته التاريخ الاجتماعي للشعوب هو أن ذروة مظاهر الفساد وتدهور القيم في ارتباط وثيق مع ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، فتكثر حوادث النشل والسرقة والرشا والتدليس، وتتراجع درجة النبل التي تعرفها المهن النبيلة مثل التعليم والمحاماة والطب، ويغلب الجانب التجاري عليها، الأمر الذي يمس قداسة هذه المهن ورفعتها بوصفها تستثمر في رأس المال البشري. أيضا يتسبب الفقر والبطالة في تدهور القيم، فتفقد الصداقة معانيها واستحقاقاتها، وتصبح العلاقات الأسرية باهتة البريق والأثر، وتتراجع القيم الإيجابية في المجتمع، وتصبح الأنانية والانتهازية وغيرهما القيم الطاغية. بيت القصيد: الفقر والجوع والجيب الفارغ لا تنتج علاقات اجتماعية سوية، ولا يمكن للنسق الثقافي القيمي القائم على قيم الخير والإيجابية أن يصمد ويقاوم ويظل المتحكم في مواقف الناس وسلوكهم. لقد أثر تناول تداعيات الفقر في الأخلاق والقيم لأنها تمثل الأخطر. واستنادا إلى هذا المدخل، فإن مكافحتنا الفقر ومظاهره يجب أن تكون من أجل حماية الأخلاق والقيم، لأن الفقر سوس يأكل كل ما هو جميل وأخلاقي وجيد ويميز الإنسان. بمعنى آخر، تصبح مكافحة الفقر ذات هدف ثقافي، وهو حماية النسق الثقافي القيمي للشعوب. بل إنه يمكن الذهاب إلى ما هو أبعد من ذلك، إذ من الصعب الحديث عن حرية الإرادة والتعبير وتحقيق المصير والديمقراطية في ظل الفقر، إذ إن الفقر ينهك صاحبه ولا يجعله معنيا بقدر ما يمكن أن يكون ضحية الأطراف التي تود توظيفه وشراء ذمته بقطعة خبز. طبعا لا يخفى أن الفقر كان يمثل حكمة الحكماء والملوك في العصور الماضية، إذ بالفقر كان الحكم يدوم والهيمنة مضمونة. أما في العصر الحديث فإن الفقر هو تحد لكل حاكم منتخب أو حاكم يتعاطى مع الحكم بوصفه تكليفا ومسؤولية. في الوقت الراهن يخشى من الفقراء والمهمشين، لأن المؤسسات لا تعترف بهم، الأمر الذي يغذي الطاقة الاحتجاجية فيهم. لذلك فإن المشروعية السياسية في الديمقراطيات الراهنة تقوم على رهان واضح ودقيق: مكافحة الفقر، لأنه عدو المحكوم والحاكم والجار والقريب والصديق والجميع.
إذن أقدر أقول بعد هذا التقرير إنه الفقر طاعون الأخلاق والقيم، طاعون الأخلاق والقيم بل حتى الحب، وهو فعلا أصل الداء. يعني هذا لا يعني ما ذهبنا له في التقرير وفي الشرح إنه الأغنياء مثاليون وخيرون، مو هذا المقصود ولا معنى هنا للتضاد أخواني، بل إنه الفكرة الأساسية إنه الفقر يمثل السبب الطاغي لكل أنواع الانحرافات وعدد من الجرائم. الفكرة اللي ندافع عنها في هذا المحور أنه لابد من مكافحة الفقر، لأنه يهدد البطون وأيضا يهدد الوجدان والعقل والسلوك.
في ناس بتحب تاخد كل حاجة مع إنها مش محتاجة، وناس بترضى بأي حاجة بعز ما هي محتاجة.
ناس بتحب تاخد كل حاجة
مع إنها مش محتاجة،
وناس بترضى بأي حاجة
بعز ما هي محتاجة. يا ريتها بتدي حاجة في ناس، يا ناس ويلي يا با ولا ولا ويلي ويلي يا با ولا ولا ويلي
ويلي يا با ولا ولا ويلي يا با ولا ولا ويلي.
نعم أحبتي، مستمرين معاكم في القصة خون. أصل مشاكل البشر خاصة في القرن الأخير، خاصة في مجتمعات العالم الثالث، هي التعامل مع الماضي، تعامل مع التاريخ، قراءة التاريخ وتأويله. إحنا اليوم مختلفين إلى أمم وإلى أديان وإلى مذاهب، لأننا مختلفين في الأساس به تفسير وتأويل التاريخ، وكأنه التاريخ نص حجري جامد يعني مغلق المسامات، موصد الأبواب أمام زوار العقل والتأمل والبحث. إحنا قدر الإمكان نحاول أن نستخدم الماضي كأداة، مو بس الماضي، كل شيء كأداة للصدام، وأداة للعنف، وأداة للتوتر، وأداة للفرقة، وأداة للتشتيت. وقد يكون هذا هو يعني رغبة من يريد ببلداننا وأممنا وديننا وأفكارنا، يريد بها السوء. دائما التفرق ودائما التشرذم يضعف كل شيء، يعني يضعف البلدان ويضعف الأمم ويضعف المجتمعات وإلى آخره. علينا أن نعلم أنه كل مرة نزور بيها التاريخ لعلينا نستطيع أن نخرج بانطباعات جديدة، نستطيع أن نتفرس ونتأمل بعبر التاريخ وحكم التاريخ. لكن لما تكون النوايا صادقة والأرواح جميلة، نقوم نقتنص الجميل من التاريخ ونوظفه لصالح حياتنا اليومية. هاي مشكلة كبيرة. أكو من يبحث في التاريخ فقط عن الثغرات حتى يشكك ويحرض ويشعل الفتن، وهذا ليس يعني بمصلحة أي عملية بناء أو نهضة، سواء مجتمعية أو فردية. التاريخ لعبة خطرة وأداة تحتاج إلى وعي كبير وحذر وعقل نقدي وحرص على السلم الأهلي وسلامة الإنسان حتى بشكل فردي وهو يتعامل مع التاريخ.
أنساك ده كلام، أنساك يا سلام، أنساك ده كلام، أنساك يا سلام، أهو ده اللي مش ممكن أبدا ولا
لهذا أخواني كثير من الأمم حاولت قدر الإمكان أن تتخلص من قضية القراءة الجامدة للتاريخ من خلال تنشئة جيل على فهم نوعي يعني خطورة التعامل مع التاريخ وحساسيته. بعض البلدان مثلا رفعت مادة التاريخ من الدراسة، لأن التاريخ يعني كمنهج، من تريد تسوي منهج لابد أن تدخل بعملية التأويل، لابد أن تختار أحداث وتترك أحداث. وطبعا الاختيار والترك راح يكون يعني خاضع لتقييم أيديولوجي، لتقييم فكري ديني. وتعرف أنت المجتمعات اللي عندك، أنت مو مجتمعات موحدة زي موحد، كل واحد إلى أفكاره، كل واحد إلى فهمه، كل واحد إلى معتقده، كل واحد إلى إيمانه. أنت لا تستطيع أن تقصر أو تقصر الناس على فهم واحد أو على إيمان واحد أو على سلوك واحد. أنت العائلة الوحدة يطلع بيها المتدين، تطلع بيها المحجبة، تطلع بيها السافرة، يطلع بيها المطرب اللي يغني، ويطلع بيها اللي يستحرم من الغناء، وهي عائلة واحدة تربوا في نفس البيت وتعرضوا إلى نفس التربية ونفس الظروف. فكيف بمجتمع؟ كيف بأمة؟ كيف بشعب؟ لاحظ المسألة شو الصعبة؟ خليني أروح إلى تقرير يتحدث عن مشكلة التعامل مع التاريخ بوصفه نصا جامدا غير حيوي، وهذه هي مشكلة كبيرة خاصة في بلداننا في العالم الثالث البلدان العربية، بلدان الشرق الأوسط، نسمع وراجعين في مجاز. حياكم الله، خليكم ويانا.
هل التاريخ نص حجري جامد؟ هل هو واقعة مغلقة المسامات ومصادة الأبواب أمام زوار العقل والتأمل والبحث عن طبقات خفية فيه وزوايا مهملة؟ نقرأ دوماً عبارة التاريخ كتاب مفتوح، لكن بعضنا لا يسبر أغوار هذه العبارة الخطيرة المثيرة. كل مرة نقوم فيها بزيارة التاريخ نخرج منه بانطباع جديد وتفرسات ناشئة غضة. إن الباحث المجد الشغوف يصنع كل مرة لوحته الخاصة من الفصل التاريخي المقصود بالزيارة، كما هو مفهوم عبارة الفيلسوف الفرنسي بول ريكور التي نقلها ونقل أمثالها حسام شاشي الباحث التونسي الرصين المتخصص في المسألة الموريسكية من التاريخ الإسباني وشمال إفريقيا. هذه الكبسولة العميقة الأثر المجسدة في هذه العبارة. المؤرخ لا يدرك أبداً أكثر من قطعة ضئيلة في نسيج أحداث من كل شكل ولون. ما يغذي باستمرار تجدد اللوحات التاريخية تجدد الكشف عن وثائق جديدة على شكل نقوش أو وثائق مكتوبة أو مذكرات أو تقارير. هذه من جهة، ومن جهة أخرى تطور مناهج البحث التاريخي المقارن وفحص المحركات العميقة للمجتمعات والسياسات بعيداً عن الشعارات الظاهرة والأغطية المسدلة. انظر إلى الثورة الفرنسية التي تقترب من طي قرنين ونصف على اندلاعها، وانظر وفرة الروايات والمقاربات وبالتالي التواريخ عنها، وهو حدث واحد لكن زياراته متعددة الوجوه. قل مثل ذلك عن الثورتين الروسية والصينية بعيدا عن روايات الرفاق الحمر، وحتى من خلال رواياتهم ثمة تعدد وتركيب وتنوع. إذا سافرنا أكثر في رحلة الزمن، فهل انقلاب العباسيين على الأمويين أو ثورتهم كما يروق لآخرين وصفها ثورة هاشمية على بني أمية فقط، أو ثورة أعجمية على العرب، أو ثمة بواعث اقتصادية وغير اقتصادية فيها يكتشفها المنقب التاريخي الصبور؟ عطفا على ما مضى وغيره، فهل تاريخ الجزيرة العربية في القرون الثلاث الماضية استثناء من ذلك؟ من قال أننا يجب أن نظل أسرى لرواية واحدة وإن تكررت؟
إذن هي دعوة أحبتي، حتى نريد إذا نسوي نهضة بالمجتمع علينا أن نعي جيدا عوامل تهديم المجتمع، واللي من ضمنها هذا الشقاق المختلف الدائم، هذا البحث عن التضاد، ونحن في وطن واحد، ونحن مصيرنا واحد، ونحن مستقبلنا واحد. هذا مو شعار حقيقة بقدر ما هو حقائق ملموسة وتجربة احنا شفناها على مدى سنوات طويلة، كيف ان التشدد والتصلب بالمواقف لا ينتج الا تهديما.
رشيت مثل الطفل خلف دليلتي، وورائي التاريخ كوم رمادي، يا ليت وارثتي الجميلة أدركت أن الذين عانتهم أجدادي أجدادي. مشيت مثل الطفل خلف دليلتي، ورائي التاريخ كوم رمادي، يا ليت وارثتي الجميلة أدركت أن الذين عانتهم أجدادي أجدادي. عانفت فيها عندما ودعتها رجلا يسمى طارق بن زياد، عانفت فيها عندما ودعتها رجلا يسمى طارق بن زياد. طارق ابن زياد
في مدخل الحمراء كان لقاؤنا.
نعم أحبتي، الآن وصلنا في فقرات حلقتنا لمجاز لحديقة الشعر، والتي سنقرأ فيها قصيدة للشاعرة العراقية المغتربة في أمريكا دنيا ميخائيل بعنوان كيس عظام، وتتحدث في هذه القصيدة عن مأساة المقابر الجماعية التي ابتلي بها العراقيون. فحقيقة القصيدة بها هذه الكوميديا السوداء، هذا الشجن العراقي، هذا الوجع، جسدت دنيا الشاعرة الثمانينية من جيل الثمانينيات بلغة واضحة وصور مباشرة لكنها فيها شعرية. خلينا نسمع هذه القصيدة بعد فاصل. يا للحظ، عثرت أخيرا على عظامه، جمجمته أيضا في الكيس، الكيس بيدها يشبه باقي الأكياس، في الأيادي المرتجفة الأخرى عظامه تشبه آلاف العظام في المقبرة الجماعية، جمجمته لا تشبه أي جمجمة أخرى، عيناني أو ثقباني رأى بهما أكثر مما ينبغي، أذناني مرت بهما موسيقى لها قصة خاصة به وحده. أنف لم يعرف هواء نقيا، فم مفتوح مثل هاوية، لم يكن كذلك عندما قبلها هناك بهدوء خارج هذا المكان الصاخب بالجماجم والعظام والتراب، المكان منبوش بالأسئلة، ما معنى أن تموت كل هذا الموت في مكان يعزف فيه الظلام كل هذا الصمت، أن تلتقي الآن مع أحبائك بكل هذه التجاويف، أن تعيد إلى أمك بمناسبة الموت حفنة عظام كانت أهدتها لك بمناسبة الولادة، أن تغادر بلا شهادة موت ولا ولادة، فالديكتاتور لا يعطي فاتورة عندما يأخذ حياتك، الديكتاتور له جمجمة أيضا، جمجمة هائلة تتوصل لوحدها إلى حل مسألة حسابية تضرب الموت الواحد بالملايين ليساوي الوطن. الدكتاتور مخرج مأساة عظيمة، له جمهور أيضا، جمهور يصفق تصفيقا ترتج له العظام في الكيس، الكيس المليء بيدها أخيرا. نعم أحبتي، المحور الأخير في الحلقة نرحب بكم فيه. إخواني، توسع مفهوم البيئة في العقود الأخيرة من مكافحة التلوث إلى إدارة الموارد الطبيعية. يعني أدى تزايد عدد سكان العالم من 1.5 مليار في بداية القرن العشرين إلى أكثر من 8 مليارات اليوم، مع التحول الكبير في أنماط الإنتاج، أنماط الاستهلاك، طبعا صار مضاعفة على طلب الموارد، وهذا يستدعي إدارتها على نحو سليم ومتوازن. موارد المي، طاقة، الكهرباء، الأرض، المعادن، الماء، أهم شيء هذا التوزيع العادل بما يكفل حصول هذه المليارات المتضاعفة من البشر على حاجتهم الأساسية. نفس الوقت ازداد التلوث حدة وتنوعا، خاصة مع التوسع في الاستخدام، خاصة مع عدم الانضباط لأنواع من المنتجات الاصطناعية السامة اللي ما تضر فقط صحة الإنسان بل تحد من وفرة الموارد الصالحة للاستهلاك. هذا موضوع هواي خطير إخوان، ولهذا تعريف الهموم أو الاهتمامات البيئية كان في صميم مناقشات المؤتمر العالمي للتربية البيئية الذي استضافته أبو ظبي قبل فترة بسيطة. مسألة مهمة، شوف احنا التربية البيئية، احنا ما سامعين بالتربية، احنا سامعين بالبيئة فقط، الحماية على البيئة، لكن العالم الآن يتجه إلى تنشئة الناس، تربيتهم تربية بيئية، كيف يحافظون على الموارد ويحمونها سواء الهواء أو الماء أو التربة، لأنها موارد الآن صارت ثمينة جدا تهدد الحياة بالصميم، الحياة البشرية. ما أدري العراق شارك بهذا المؤتمر، مؤتمر التربية البيئية، شلون بيئة عد العراق، ما شاء الله. المتأمل اللي تابع هذا المؤتمر يشوف ايش قد العالم قاطع شوط. يعني من سنة 1998 اكو مجلة اسمها البيئة والتنمية تنشر حقيقة برامج متكاملة لإدارة الموارد ودليل المعلومات والنشاطات البيئية، وهناك كيانات مثل البرلمان البيئي للشباب، وهناك منتدى العربي للبيئة والتنمية افد اسمه. زين، حقيقة هذه كلها ناقشت وعالجت مواضيع الاقتصاد الأخضر، تغير المناخ، البصمة البيئية، الاستهلاك المستدام، إلى جانب ملفات مهمة مثل تلوث الهواء والطاقة والمياه والزراعة والتنوع البيولوجي والبحار وتدهور الأراضي والتصحر وإدارة النفايات، بل حتى إدارة الضجيج. وكله طبعا موجود في موقع خاص متاح مجانا على الإنترنت. أتمنى من مسؤولين أن حقيقة يلتفتون لهذه القضية. هناك شيء مفهوم اسمه التربية البيئية، راح نأخذه في تقرير بعد قليل، وعلينا أن نعمل حقيقة. العمل الشخصي وحده لن ينقذ البيئة، لكنه يعد مرحلة أولى، أن الأفراد إذا الأفراد بدأوا يفهمون خطورة التحديات البيئية ممكن المجتمع ينقذ. ولهذا علينا أن نعمل مثل ما راح نشوف بالتقرير بعد شوي على مثلا تعميم الوعي البيئي بين الطلاب ومن خلالهم إلى الأهل والمجتمع الأوسع، تشكيل مجموعات ضغط على المسؤولين لاتخاذ القرارات الصائبة، إعداد جيل جديد تحمل أعباء المسؤولية في المستقبل. التغيرات الكبيرة أخواني ما تصير إلا عن طريق مؤسسات حكم مسؤولة. خليني أروح إلى هذا التقرير الذي يتحدث عن التربية البيئية ومفهومها ونعود في مجاز حياكم الله.
في حين كان موضوع البيئة في أنظمة التعليم محصوراً في النظافة وجمال الطبيعة، تحول اليوم إلى مجالات أوسع تعنى بكل ما يؤثر في الحياة على الأرض. هذا لا يعني التقليل من أهمية أمور مثل الحفاظ على نظافة الأماكن العامة وتخضيرها، بل يتجاوزها نحو مفهوم الإدارة المتكاملة للنفايات وزراعة الأشجار، ليس للتجميل فقط إنما للحفاظ على التوازن الطبيعي والتنوع الحيوي. لذا لم يعد كافياً تنظيم حملات تنظيف الشوارع والشواطئ وزراعة الأشجار إذا لم تكن ضمن خطة تعليمية متكاملة، فالنفايات تعود إلى الشوارع والشواطئ في اليوم التالي لحملات التنظيف الظرفية، والأشجار تموت بعد فترة قصيرة من العطش وقلة العناية. إدخال إدارة النفايات في التربية يجب أن يقوم على مفهوم التخفيف وإعادة الاستعمال والتدوير مع برامج عملية لتدريب الطلاب. فبالبداية تكون من تقليل النفايات في المصدر عن طريق تعديل أنماط الإنتاج والاستهلاك لتصبح أقل هدراً وتنتج عنها مخلفات أقل. أما المرحلة الثانية فتقوم على إعادة استعمال ما لم نعد بحاجة إليه مثل تبادل الثياب والكتب والأجهزة الإلكترونية بعد استخدامها أطول فترة ممكنة، كما يشمل هذا تصليح الثياب والأجهزة بدلا من الاستعاضة عنها بأخرى جديدة. واتباع مرحلة التدوير أي إعادة استخدام مكونات جهاز أو آلة أو قطعة ثياب أو أنقاض مبنى لتصنيع منتجات جديدة، ويرافق إدخال هذه المفاهيم بوصفها مادة علمية في المناهج التعليمية. تنظيم أنشطة خارج الصفوف للتدرب عليها، ومنها فرز النفايات وإعداد لائحة بمكوناتها وتحديد ما هو قابل لإعادة التصنيع، كما يمكن إنشاء مركز ثابت في المدرسة لجمع الورق والثياب والأدوات المستعملة من الطلاب وأهلهم كما من أهالي الحي لإعادة الاستعمال والترميم والتدوير. أما حملات التشجير فالأجدى أن تكون جزءاً من برنامج تعليمي حول أهمية الغابات في النظام الطبيعي، وبدلاً من زراعة شتول في مناطق بعيدة يصعب على الطلاب العناية بها، يمكن زراعتها في حرم المدرسة مع توزيع مسؤولية الرعاية على الصفوف، كما يمكن تخصيص جانب من الصف قرب النوافذ لزراعة بذور في أوعية صغيرة، كل منها باسم أحد التلاميذ يعتني بها لتصبح شتلة قابلة للزرع في حديقة مدرسته أو بيته. وقد يكون مفيداً إجراء مسابقة بين الطلاب والصفوف لاختيار أفضل شتلة وأفضل حديقة. ولفت في مؤتمر عرض قدمته منظمة أهلية أمريكية عن برنامج تنفذه في مئات المدارس لإنتاج أنواع من الخضار في مشاتل تستخدم تقنية الزراعة المائية التي لا تحتاج إلى تراب، وهكذا يتدرب الطلاب على إنتاج الغذاء بأنفسهم في مدارسهم داخل المدن.
إذن مع هذا التقرير أحبتي نصل وإياكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامج مجاز. أرجو في النهاية أن أكون قد وفقت في تقديم حلقة مفيدة وقضيتم معها وقتا طيبا. تقبلوا في النهاية تحياتي، أخوكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه أجمل ورق تحية من الزميل المخرج مصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ. حتى نلتقي لقاء قريب قادم إن شاء الله، نتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة. كونوا في رعاية الله وحفظه.
ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوم. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.